بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عائشة رضي الله عنها، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن سلمة المرادي قال: أخبرنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة. قال أبو داود: زاد أحمد بن صالح: ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر. قلت: ما يوتر؟ قالت: لم يكن يدع ذلك. ولم يذكر أحمد وست وثلاث. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن على شرط مسلم، وقد ذكر مسلم بعضه.
بسم الله الرحمن الرحيم. تنوع قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، ويطلق عليه قيام الليل، ويطلق عليه الوتر، ويطلق عليه التهجد: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويطلق عليه في رمضان التراويح، فلا فرق بين صلاة التراويح وبين قيام الليل في رمضان، منهم من يجعل التراويح أول الليل وذاك آخر للقيام أو تهجد، وهذا التقسيم بناء على فهمهم في حد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 20 ركعة وكذا، ولم يثبت عنه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل: وقد اختلف السلف والخلف في أنه هل كان فرضا عليه أم لا، والطائفتان احتجوا بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قالوا: فهذا صريح في عدم الوجوب. وقال الآخرون: أمره بالتهجد في هذه السورة كما أمره في قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ولم يجئ ما ينسخه عنه. وأما قوله نافلة لك، ولو كان المراد به التطوع لم يخصه بكونه نافلة له، وإنما المراد النافلة الزيادة. بعد أن ذكر الخلاف هل كان واجبا عليه أم ليس بواجب، الصحيح دلالة قوله نافلة لك أنه نافلة، أي إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والناس جميعا يعملون ما سوى المكتوبة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال: لا تكون نافلة الليل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الضحاك قال: نافلة النبي خاصة. ولم يكن يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. سمعت شيخ الإسلام تيمي يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله، فهو كتحية المسجد وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها، لأن المقصود بها أن يكون آخر صلاة الليل وترا، كما أن المغرب آخر صلاة الليل، فإذا انقضى الليل وصليت الصبح لم يقع الوتر، يعني لا يقع إلا شفعا، لم يقع الوتر موقعا، هذا معنى كلامه. وقد روى أبو داود بن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن الوتر أن سيصلي إذا أصبح أو إذا ذكره. ولكن لهذا الحديث عدة علل وذكرها. وكان قيامه بالليل 11 ركعة أو 13 كما قال ابن عباس وعائشة، فإنه ثبت عنهما هذا وهذا. ففي الصحيحين عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيرها 11 ركعة، وفي الصحيحين عنها أيضا كان رسول الله يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، وقد دل هذا الحديث على الوتر بخمس الذي عندنا. على أنه أوتر في بعض أوقاته بخمس، يوتر كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث، وكذلك أيضا وثمان وثلاث وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من ذلك، يعني كلها ثلاث، ولا يجلس في شيء إلا في آخرهن. والصحيح الصحيح عن عائشة الأول والركعتان فوق لإحدى العشرة كهما ركعتا الفجر، جاء ذلك مبينا عنها في هذا الحديث بعينه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاث عشر ركعة بركعتي الفجر أو بركعتي الافتتاح، ذكره مسلم في صحيحه. وقال البخاري في هذا الحديث كان رسول الله يصلي الليل ثلاث عشر ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين. وفي الصحيحين عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر وذلك ثلاث عشر ركعة، هذا مفسر مبين. وحديث ابن عباس اختلف عليه، ففي الصحيحين عن أبي جمرة أنه كانت صلاة رسول الله ثلاث عشر ركعة يعني بالليل، لكن قد جاء عنه أن فسر أنها بركعتي الفجر. قال الشعبي سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة الليل صلاة رسول الله بالليل، فقال ثلاث عشر ركعة منها ثمان ويوتر بثلاث ركعتين قبل صلاة الفجر. وفي الصحيحين عن كريب عنه، وجاء من قصة خالته ميمونة بنت الحارث أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشر ركعة ثم نام حتى نفخ، فلما تبين له صلى ركعتين خفيفتين. وجاء عنه أنه صلى قال فحصل الاتفاق على إحدى عشر ركعة بين ابن عباس وبين عائشة، والزيادة تكون إما افتتاحية وإما منهم من حسب ركعتي الفجر، صار ثلاث عشر ركعة، حتى منهم من حسب الركعتين البعديتين بعد التي يعني للعشاء الراتبة. واختلف في الركعتين الأخيرتين هل هما ركعتا الفجر أو غيرهما، فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنة الراتبة التي كان يحافظ عليها جاء مجموع رواد ورده الراتب بالليل والنهار أربعين ركعة، وكان يحافظ عليها دائما سبع عشر فرضا وعشر ركعات أو اثنى عشر ركعة سنة راتبة وإحدى عشرة أو ثلاث عشر ركعة قيامه بالليل، والمجموع أربعون ركعة، وما زاد على ذلك فعارض غير راتب كصلاة الفتح ثمان ركعات، وصلاة الضحى إذا قدم من سفر وصلاته عند من يزوره، وتحية المسجد وهو نحو ذلك. فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، أما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن تقرعه كل يوم وليلة أربعين مرة، والله المستعان. يعني ينبغي أن يحافظ على أربعين ركعة، منها فرائض ومنها رواتب ومنها قيام الليل ومنها ما هو عارض، العارض ما هو خارج عنها. الحاصل تنوعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أو ترى كان يوتر بأربع ركعات وثلاث، وهذه سبع، أو ترى بسبع، وسواء صلى ركعتين فركعتين فثلاث دفعة أو صلى ركعتين فركعتين فركعتين وأوتر بواحدة وست ثلاث، وهذا ستكون تسع على المعنى الأول، وثلاث وست وثمان وثلاث هذه 11، وعشر وثلاث هذه 13، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من 13. هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وهو يرادف حديثها الذي في الصحيحين وقرأناه آنفا أنه ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله إن بعضه في مسلم، يشير إلى ما قرأناه آنفا. وجميع روايات الزيادات على ما تقدم ذكره على 13، وربما فيها بعضها افتتاحية مزيد افتتاحية أو مزيد ركعتي العشاء البعدية أو منهم من حسب ركعتي الصبح منها، ولكن فيه بعد حساب ركعتي الصبح قد ميزت، ما زاد على ذلك لا يثبت منه شيء، لا يثبت منه شيء، فسائر ليله ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على هذا القدر. وبعضها استحسان، ويستدلون بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وهذا عام قد خصص، مطلق قد قيد، بمثل حديث عائشة وابن عباس. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا كذلك القول فيه كالقول في الذي قبله. ويستدلون أيضا بأن بعض السلف صلى كثيرا، وهذا اجتهاد منه، سواء كان من السابقين أو من بعدهم، اجتهاد منهم. والحاصل خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المغني لابن قدامة: يجوز أن يوتر ب11 ركعة و9 وب7 وب5 وب3 وب1. لما ذكرنا من الأخبار فإن أوتر ب11 سلم من كل ركعتين، وله أن يسلم من 4 × 4 فيصلي، يكون تسليماته 3: صلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. له هذا، وله أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. وإن أوتر ب5 لم يجلس إلا في آخرهن، وإن أوتر ب7 جلس عقب السادسة فتشهد ولم يسلم، ثم يجلس بعد السابعة فيتشهد ويسلم. وإن أوتر ب9 لم يجلس إلا عقب الثامنة فيتشهد، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم، حديث عائشة في مسلم، ويصلي 2 ركعة وهو جالس. ونحو هذا. قال إسحاق: قال القاضي: في 7 لا يجلس إلا في آخرهن. ما دلت عليه الأحاديث، هو شرح الأحاديث هنا، إنما ذكرها ذكر أدلتها. بوب الشيخ رحمه الله في جامعه الوتر كم ركعة، وذكر حديث أم سلمة: كان النبي يوتر ب13 ركعة فلما كبر وضعف أوتر ب9. حديث عائشة هذا الذي عندنا، وحديث أبي أيوب: الوتر حق على كل مسلم، ذكر أيضا في المعلة: من أحب أن يوتر ب5 فليفعل، من أحب أن يوتر ب3 فليفعل، من أحب أن يوتر ب1 فليفعل. هذا الطريق معلل، لكنه يعتضد بحديث الباب الذي قرأناه آنفا عن عائشة. وذكر حديث علي رضي الله عنه
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
والحديث أيضا في مسند أحمد في 42 صفحة 76، وأخرجه الطيالسي وابن أبي شيبة والطحاوي وآخرون من هذه الطريق، طريق الأسود بن شيبان به عن أبي نوفل به. وقوله يستحب الجوامع من الدعاء، أي الجامعة الخير، جامعة الجامعة لخير الدنيا والآخرة، وهي ما كان لفظه قليلا ومعناه كثيرا، كما في قوله ربنا آتنا، كما في قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومثل الدعاء بالعافية: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. الحديث: العافية في الدنيا والآخرة، لأن العافية هي دفاع الله عن العبد، فالدعاء بها من الأدعية الجامعة. وقال علي القاري: وهي التي تجمع الأغراض الصالحة، أو تجمع الثناء على الله تعالى وآداب المسألة. وقال المظهر: هي ما لفظه قليل ومعناه كثير شامل الأمور الدنيا والآخرة، نحو: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وكذا: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونحو سؤال الفلاح والنجاح. ويدعو ويدع ما سوى ذلك، أي ما لا يكون جامعا بأن يكون خالصا بطلب أمور جزئية، كارزقني زوجة حسنة، فإن الأولى والأحرى منه ارزقني الراحة في الدنيا والآخرة، يعني الأولى منه أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فإن هذا الدعاء شامل لكل حسنة وخير في الدنيا وخير في الآخرة، ومنه الزوجة الصالحة. لو قال اللهم آتنا في الدنيا حسنة على سياق حديث، والآخرة حسنة، أو كذلك ربنا قرأ الآية آتنا في الدنيا حسنة، فإن الحسنة اسم جامع، هذا تفسير كثير الآية، وقد تكلم على هذا كلاما جيدا على معنى الحسنة في الدنيا والآخرة سورة البقرة، وأنه شامل من أن يقول اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني بيتا واسعا، اللهم ارزقني يعني ماذا بقرة حلوبا، اللهم ارزقني كذا وارزقني كذا، يدعو بدعاء شامل يشمل هذا جميعا، هذا أبرك له وأوفر لوقته وأحسن أدبا مع ربه. كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، هذا على الأغلب. أما من حيث الجواز فإنه يجوز عند الاحتياج لشيء بعينه أن يخصه الإنسان لحاجته، لقول الله لعموم قول الله قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولأيضا قد يضطر إليه، أما يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولأن الاحتياج الإنسان لا يعمد به إلا إلى الله، حاجة الإنسان لا يعمد بها إلا إلى ربه. وكان أحدهم ربما سأل الملح وسأل شسع ما يتعلق مثلا سأل الملح أو ما يختص به فيما بينه وبين ربه. فالشاهد أن الإنسان يحرص على الجوامع من الدعاء ويترك ما سوى ذلك، هذا هو الأصل. أما إذا اضطر لشيء جاز، اضطر لشيء أن يعينه بذاته، مثلا أتاه صداع ضربه الصداع، اللهم ادفع عني هذا الصداع، وهذا شيء بعينه. لو قال آتنا في الدنيا حسنة يعني دعا أنه بدفع الشر أو كذا كان شاملا له، لكن يجوز له ذلك. أو اكفني شر هذا العدو بعينه فلان من فلان، يجوز هذا، فإنه جاز الاستعاذة من الشيطان بعينه وجاز الاستعاذة من الشرور. جوامع الدعاء، الحرص على جوامع الدعاء هذا توفير. ربما يدعو هذا الداعي في خلال 5 دقائق بأدعية جامعة تشمل دنيا وأخرى، وذلك المفصل يبقى أعطيني كذا وأعطيني كذا وأعطيني كذا، ويذهب وقته بدون أدب مع ربه كما ينبغي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن أجمع ما يكون من الدعاء ما ذكره من حديث أنس: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن هذا الدعاء أجمع الدعاء، أجمع الدعاء، يشمل كل حسنات الدنيا من زوجة صالحة ومركب مريح وسكن مطمئن وغير ذلك، وفي الآخرة حسنة كذلك، يشمل حسنات الآخرة كلها من حسنات اليسيرة وإعطاء من حسن من الحساب اليسير وإعطاء الكتاب باليمين والمرور على الصراط وسهولة الشرب من حوض الرسول ودخول الجنة إلى غير ذلك. لو بدأ يفصل: اللهم أدخلني أوردني حوض نبيك، اللهم يعني ماذا أعطيني كتابي بيميني، اللهم كذا، يطول عليه، لكن حسنة تشمل الكل. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انظر ابن كثير ماذا يقول. قال: فجمعت هذه الدعوة دعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا، وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر من العرصات في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة، وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. ومنه أخذ ابن عثيمين وزاد عليه أيضا في هذا الموضع شرح رياض الصالحين، ولأنه شامل وكان رضي الله عنه يدعو، يعني أجمع العدية بل هو أجمعها، أنس بن مالك كان يدعو بهذا الدعاء، يدعو بذلك، وإذا دعا بشيء آخر جعل من دعائه هذا. حديث أنس: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، دعاء قليل دعا بهذا، وإذا أراد أن يدعو بدعاء أن يطيل دعا بها فيها، فما يترك هذا الدعاء ضمن دعائه، وإن أراد أن يدعو مثلا في سجوده أو في موضع دعا بهذا، دعا بهذا واختفى به بلفظ اللهم، فإنه حديث أما ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخرة، تلك آية لا يجوز أن يقرأها في الركوع والسجود، نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. إذا قال اللهم كما في هذا جاز أن يجعل ذلك في سجوده. وفي فيض القدير للمناوي كان يستحب الجوامع الحديث إلى آخره، هو ما جمع مع الوجازة خير الدنيا والآخرة نحو ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره، أو هو ما يجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة، أو ما يجمع الثناء على الله وآداب المسألة والفضل للمتقدم، ويدع ما يترك ما سوى ذلك من الأدعية إشارة إلى معنى ما يراد به من الجوامع، فيختلف معناه فيختلف. وقد صنف أهل العلم في الجوامع من الأدعية ومن أجمعها وأحسنها 40 نووية، وكلها جوامع، كلها أصول قواعد، 40 نووية كلها قواعد. ولهذا سمى ابن رجب كتابه شرح هذا الكتاب مع زياداته جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، جوامع الكلم، جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في مقدمته أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بجوامع الكلم وخصه ببدائع الحكم كما في الصحيحين عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم. وقال الزهري جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك، يعني ربما كتاب في مسألة وهذا يجمعها لو في كلمة أو كلمتين. وهذا يدل على عظيم البلاغة، فإن البليغ يتكلم بكلام موجز مفيد يجمع عدة معاني، وغير البليغ قد يملأ صفحة كتابة أدها إلى عدة كلمات. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمودع فقال أنا محمد النبي الأمي، قال ذلك 3 مرات، ولنبي بعد أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. وعند أبي يعلى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أوتيت جوامع الكلم وخواتمه، واختصر الاختصارا واختصر الاختصارا. وفي حديث ابن عباس عند الدارقطني أعطيت جوامع الكلم، اختصر الحديث اختصارا، وأعطيت فواتح الكلم عن أبي بردة عن أبي موسى أيضا مثله، جملة أحاديث. وفي حديث أبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع والمزر قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم بخواتمه، قال أعطي، قال أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. كلمة كل مسكر حرام كلمة جامعة تشمل لك الخمر وما كان من التمر وما كان من الزبيب وما كان وما كان إلى آخره، وعدد كل مسكر حرام، هذا من جوامع كلمة. وقال أيضا فضلت على من قبلي بست ولا فخر، فذكر منها قال وأعطيت جوامع الكلم، وكان أهل الكتاب يجعلونها جزءا بالليل إلى الصباح فجمعها لربي في آية واحدة سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما ما هو في القرآن كقوله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، قال الحسن لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به ولا شرا إلا نهت عنه. والثاني ما هو في كلامه وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه، وقد جمع العلماء جموعا من كلماته الجامعة، فصنف الحافظ أبو بكر بن السني كتابا سماه الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة، وجمع القاضي أبو عبد الله القاضي من جوامع الكلم الوجيزة كتابا سماه الشهاب في الحكم والآداب، قضاعي الشهاب القضاعي. وصنف على منواله قوم آخرون فزادوا على ما ذكره زيادة كثيرة. وأشار الخطابي في أول كتابه غريب الحديث إلى يسير من الأحاديث الجامعة جملة من ذلك، وحتى ابن رجب في آخر كتابه أشار إلى جملة من ذلك. وأملى الحافظ أبو عمرو بن الصلاح مجلسا سماه الأحاديث الكلية، جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال إن مدار الدين عليها، وما كان في معناه من الكلمات الجامعة الوجيزة، فاشتمل مجلس هذا على 26 حديثا. ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى النووي رحمه الله رحمة الله عليه أخذ هذه الأحاديث، يعني أصل 40 نووية هي لابن الصلاح، زاد عليها كملها، هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح وزاد عليها تمام 42 حديثا، وسمى كتابه بالأربعين، واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها وكثر حفظها ونفع الله بها ببركة نية جامعها وحسن قصده رحمه الله. وقد تكرر سؤال جماعة من طلب العلم والدين لتعليق شرح لهذه الأحاديث المشارية، استخرت الله سبحانه وتعالى في جمع كتاب يتضمن شرح ما ييسر الله تعالى من معانيها وتقييد ما يفتح به سبحانه تبين قواعدها ومبانيها، وإياه أسأل العون على ما قصدت والتوفيق لصلاح النية والقصد فيما أردت، وأعول في أمري كله وأبرأ من الحول والقوة إلا إليه. ثم ذكر أنه أتى بالأربعين شرحها، والحق أن من بعد ابن رجب عاله عليه في شرح الأربعين، ومن قبله ممن شرحها دونه، من قبل ابن رجب ممن شرحها دونه، ومن بعده عال عليه، وهو شرح ابن رجب أنفس ما جاء حديثيا وفقهيا. وماذا كذلك أيضا لا يغفل جانب العلل وجانب يعني الرقاق والآداب والشعر الحسن وما كان من ذلك. ثم قال بعد أن ذكر هذا أنه زاد عليها، زاد كملها من جوامع الكلم أيضا، ما خرج عن هذا المضمار، فأتى بتتميمها إلى 50 حديث من جوامع الكلم. فرأيت أن أضم هذا الحديث إلى أحاديث الأربعين بين على المدعي التي جمعها الشيخ رحمه الله، أن أضم إلى ذلك كله أحاديث أخر من جوامع الكلم الجامعة لأنواع العلوم والحكم حتى تكمل عدة الأحاديث 50 حديثا. وهذه تسمية الأحاديث المزيدة على ما ذكره الشيخ رحمه الله، حديث ألحق الفرائض بأهلها. هذا الحديث مكثت فيه نحو شهر وأنا أريد أن ألم بما فيه، فإذا به سيستوعب لك الفرائض كلها. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ونفكر كل حين أنظر فيه، وخرجت منه رسالة صغيرة يستوعب الفرائض من وإلى هذا الحديث ألحقه. هذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كل مسكر حرام، ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن، أربع من كنا فيه كان منافقا، لو أنكم توكلون على الله حق توكله رزقكم يرزق الطير، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، إلى آخره. هذه ترجمة هذا الرجل الذي في الحديث، وهو أبو نوفل بن أبي عقرب البكري الكناني العريجي، اسمه مسلم بن أبي عقرب، وقيل عمرو بن مسلم بن أبي عقرب، روى عن أبيه أو جده أبي عقرب عائشة وأسماء، ذكر من روى عنه وروى عنه جماعة، الظاهر هذا هو أبو نوفل، هكذا هو.